بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر السادس، الخامس، تعريف الاقتصاد الإسلامي. عرفت في الجزء الثاني أول والثاني تعريف الاقتصاد كعلم خاص مقابل سائر العلوم. ذكرنا في الجزء الأول علم الاقتصاد، تعريف علم الاقتصاد، مبادئه وأسسه وغير ذلك مقابل سائر العلوم فلسفته. وبعد بيان معالم الاقتصاد الإسلامي، وذكرنا معالم الاقتصاد الإسلامي في الجزئين أو الأجزاء الثلاثة أو الجزئين السابقين، الآن دخلنا في هذا الجزء. فما هو الاقتصاد الإسلامي؟ اختلف العلماء في تعريفه، أغلبها ينقصها الموضوعية حينئذ، إنما يعرفون ليس بتعريف، لا يكون التعريف أكثر من سطر. هم يعرفون الاقتصاد الإسلامي بنصف صفحة أو أكثر، كيف يمكن أن يكون معنى؟ وإنما يريدون أن يبينون معالم هذا العلم وليس تعريف الفقه. لكن المهم في المقام، قال بعضهم إن مصطلح الاقتصاد الإسلامي يحدد على العموم نظاما كاملا يصف نمطا معينا من السلوك الاجتماعي والاقتصادي لكل الأفراد. الاقتصاد الإسلامي إنما هذا على العموم، إنما هو نظام كامل يصف نمطا معينا من السلوك الاجتماعي والاقتصادي لكل الأفراد، وهو يتعامل مع مجموعة واسعة من الفضيلة مثل حقوق الملكية ونظام الحوافز وتخصيص الموارد، أنواع وأنواع الحرية الاقتصادية ونظام اتخاذ القرار الاقتصادي والدور الملائم للحكومة، والغاية الأولى للنظام هي العدالة الاجتماعية والأنماط المحددة لتوزيع الدخل والثروة، وبالتالي يجب أن توضع السياسات الاقتصادية لتحقيق هذه الغايات. هذا ما عرفه بعضهم، هذا ليس تعريفا لعلم الاقتصاد، هذا يبين الغاية منه وما هو أثر الاقتصاد الإسلامي وما هو هذا، وأما تعريفه فليس ذلك. صحيح أن الاقتصاد الإسلامي هو هذا، يريد هذا المعنى، هذا هو تعريف بعضهم. وقال آخر إن الاقتصاد الإسلامي هو معرفة تطبيق قواعد وأحكام الشريعة التي توقف الظلم في حيازة الموارد المادية والتصرف فيها من أجل تحقيق رضا الأفراد وتمكينهم من ممارسة واجباتهم نحو الله والمجتمع. هذا جانب من الاقتصاد الإسلامي، توزيع الموارد، وقد ذكرنا سابقا في الجزء الثاني توزيع الموارد، توزيع الدخل، توزيع الموارد، هذا جانب من الاقتصاد الإسلامي، هذا أهم أيضا. ولا نريد أن ندخل في مناقشة ما ذكر من التعريف للاقتصاد الإسلامي لأن أغلبها قابلة للانتقاد والمناقشة، ولكن الصحيح في تعريفه هو القول بأن الاقتصاد الإسلامي علم اجتماعي يدرس المشاكل الاقتصادية على ضوء قيم الإسلام وأحكامه واستخدام الموارد لمصلحة الأمة وتوزيع الإنتاج والدخل بين الأفراد وفق ثوابت العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد وأحكام الشرع الحنيف في إدارة الاقتصاد مثل محتويات الإنتاج والتجارة والمالية والتوزيع والعلاقات الاقتصادية حتى مع الاقتصادات الأخرى. هذا هو الاقتصاد الإسلامي. إذا نريد أن نتعامل مع الاقتصاد الوضعي الموجود في عالمنا كيف نتعامل؟ ذاك الاقتصاد مبني على الحرمة وعلى التصرف الباطل، كيف نتعامل مع هؤلاء ونجعلها هذه صحيحة عندها انتقلت إلينا صحيحة؟ هذا هو الاقتصاد الإسلامي. إنكار أن يكون للإسلام اقتصاد هذه مقابرة. كيف نتعامل؟ هو لو جعلنا الاقتصاد الإسلامي الآن فقط كيفية المعاشرة مع الاقتصاد الغربي أو الاقتصاد الوفعي، هو يكون للإسلام اقتصاد خاص به. كل مفردة من مفردات الاقتصاد الغربي هي مخالفة للشرع، والآن كلها دائرة في سوق المسلمين وفي الإسلام وفي عند المسلمين جميعا. كيف نتعامل ونحللها ونصححها؟ هو تصحيح هذه وتحليل هذه هو اقتصاد إسلامي. كيف تنكر الاقتصاد الإسلامي كلية؟ وذكرنا هذا المطلب في الجزء الثاني. هذا ماذا؟ بحيث حينئذ ولا وعلى ضوء هذا التعريف يتعامل الاقتصاد الإسلامي مع كثير من القضايا مثل كيفية خلق الملكية والثروة وتوزيعها وامتلاكها وتعزيزها وكيفية إنفاقها لمصلحة الفرد والمجتمع. نجعل ما هو الموجود على وجه الأرض أو في باطن الأرض بيد أفراد معينة أو بيد حكومات تمتلكها ملكا شخصيا يتصرفون بها تصرف الشخص في أملاكه الخاصة، هذا هو الذي يراد منه الاقتصاد. فالإسلام يعالج هذه مثل مصلحة الفرد والمجتمع بعد كون وسائل الإنتاج السلعي متشابهة تقريبا عند كل الأمم. ما عندنا في شيء خلاف الأمم من حين خلق خليقة وبعد استمرار الخلق، هي أدوات الإنتاج واحدة، وسائل الإنتاج واحدة، إنما تتطور هذه الوسائل. وليس عند تارة يكون مجتمع زراعي، تارة يكون مجتمع تجاري، تارة يكون مجتمع صناعي، وأمثال ذلك. الأدوات تختلف ولكنها هي واحدة راجعة إلى خبروية الإنسان، راجعة إلى ما عند الإنسان من التجربة الذي أوهب الله للإنسان أن يستفيد في هذه الحياة مما وهبه الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي فعند الأمم واحدة والمجتمعات، وعلم الاقتصاد يشملها جميعا. وبناء على ذلك فإن الاقتصاد الإسلامي ينتج أيضا سلعا وخدمات مطلوبة ويوفرها لمصلحة الإنسان، وإن كان النظام الاقتصادي هو الذي يحدد كيفية توزيع هذه الثروات. نعم، النظام الاقتصادي يحدد، أما الإنسان هو الذي ينتج، الإنسان هو الذي يعمل. فهو الاقتصاد الإسلامي يحدد كيفية توزيع الثروة وكيف تمتلك أو تنفق حينئذ. هذا ما ذكر. يختلف ذلك باختلاف تبعا لاختلاف الأمم، وبناء على أفكارها وأنظمتها الاقتصادية ومدارسها حينئذ. كل يريد أن ينظم هذا الاقتصاد، ينظم الثروة، لكن كله على حسب فكره ونظامه الاقتصادي الموجود. وهنا يكمن الاختلاف الجذري بين مذهب الاقتصاد الإسلامي والمذهبين الرأسمالي والاشتراكي. فالاشتراكي يجعل كل الثروة بيد الحكومة والدولة، والاقتصاد الرأسمالي يجعلها بيد الشخص الذي يتمكن من الإنتاج وغير ذلك، فهذا الذي ذكرناه سابقا. ولكن الكل يريدون توزيع الثروة، هذا عن طريق التوزيع بيد أفراد المعدودين هم الرأسماليين، هذا يريد أن يجعله تحت سيطرة الدولة، والإسلام يريد أن ينظم هذا التوزيع بالتوزيع العادل ليصل إلى جميع أفراد الأمة والمجتمع. حيث يستند النموذج المتكامل للإطار الاجتماعي الإسلامي على المعايير الكثيرة التي تقدم ذكرها، فده فعلا إيجابيا للأنشطة الاقتصادية التي يوجهها مفهوم التوازن العادل بين الاحتياجات المادية والروحية والاحتياجات الفردية والاجتماعية فيها. هذا هي الفضل. فمنها هذا التوازن من أين يتحقق؟ منها التوازن بين العمل والعبادة، تجعل كل وقتك للعمل من دون عبادة غير صحيح، تجعل كل وقتك للعبادة من دون عمل غير صحيح. توازن بينهما في الإسلام. المساواة والتوازن الاجتماعي، ما عند في الإسلام اختلاف، توازن ومواساة في الاجتماع. المسؤوليات المتبادلة في المجتمع، العدالة في التوزيع، الاستخدام والمتوازن والنافع لنعم الله تبارك وتعالى، أي العدالة في التوزيع، الحرية الشخصية التابعة للمصلحة الفردية والمجتمع، المبدأ التعايش، التحكم إلى أحكام الشرع الحميد أو الضمير الحي الحر حينه يقع الخلاف. هذه هي المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي. لا يوجد كثير منها في الاقتصادين الرأسمالي والاشتراكي، وسيأتي إن شاء الله ذكرنا جملة منها، وسيأتي تتمة الكلام عند البحث عن النظام المالي الإسلام والنظام المصرفي. هذا هو الأمر الخامس، وسيأتي الأمر السادس إن شاء الله.